لا يحرم بالإحرام من ترفه بالحلق ونحوه. الحاج هو الشعث الأغبر، إنسان عليه تراب الطريق، إنسان أشعث، رايح ما هوش شيء بالزينة، مش راح يتذوق هنا، ورايح لله سبحانه تبارك وتعالى ليري من نفسه أنه متجرد للعباد، جاي للعباد. وشوف الإنسان الحاج هو ذاهب إلى الحج يلبس الإزار وبداء، الإزار وبداء هيئة أي متوفى لابس الكفن، لابس الكفن، لا عليه ثياب تحتانية، ولا إنه لابس عمامة على رأسه، ولا لابس قميص، ثياب ما فيش ثياب لينا، ولكن إلا كل الحديد يستوون. تنظر إلى الحاج وهو في عرفة، تنظر إليه وهو يطوف بالبيت وهو عند الصفا والمروة، تتذكر الموقف بين يدي الله سبحانه وتبارك وتعالى الذي يستوي فيه جميع الناس، في كل الغني والفقير، الصغير والكبير، الكبير والحقير، الكل يستوون في ذلك في موقف بين يدي الله عز وجل. فهذا الإنسان الحاج يحج وهو تارك للزينة وناسي الحياة الدنيا ومقبل على الله سبحانه وتبارك وتعالى بعبادته. فعلى ذلك لا مجال للترفه، انه يحلق شعره، انه هو ياخذ من اظفاره، انه يحلق من بدنه، لا. قال الله عز وجل: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فيحرم على الحاج ان يحلق شعره او ان يقص منه في وقت احرامه. الرجل والمراه، المراه كذلك ليس لها ان تقص من شعرها وهي محرمه، او ان تاخذ من اظفارها وهي محرمه. أجمع المسلمون على تحريم حلق شعر الرأس، سواء في تحريمه الرجل والمرأة، وكذلك يجب على ولي الصبي المحرم أن يمنعه من إزالة شعره، إذا كان صبي صغير أبوه معه في الحج أو في العمرة، يمنعه من ارتكاب محظورات الإحرام كقص الأظفار وقص الشعر. لا يختص التحريم بالحلق ولا بالرأس، من هنا لا تحلقوا رؤوسكم، وإجماع أهل العلم على أنه لا يحلق شعر رأسه ولا شعر بدنه، إذا لا يأخذ من إصبعه ولا من عنقه، لا يأخذ من أظفاره، هذا كله ممنوع منهم. إزالة الظفر كإزالة الشعر، وهنا لاحظ إزالة الشعر سواء أنه هو حلق الشعر بالموسى، قصه بالمقص، أو أنه وضع عليه كريم فزال الشعر، كل هذا ممنوع منه. إزالة الشعر بأي صورة من الصور ممنوع منها بعد الإحرام. إزالة الظفر كإزالة الشعر سواء قلمه أو كثره أو قطعه، كل ذلك حرام وبالفدية. إنسان جاب المقص قص ظفره، إنسان كسر ظفره، إنسان أرد ظفره بأسنانه، كل هذا ممنوع منه في الإحرام وعليه الفدية إذا فعل ذلك. طيب، لو كشف المحرم جلدة الرأس، فرضنا إن هو في يهرش في شعره، كشف جلدة الرأس طلع عليه شعر، أنا فرق بين تعمد قصر الشعر أو نتف الشعر، وإنه كشف الجلد مش ممكن إنسان يتعمد هذا الشيء، إنه يهرش يبقى فيه شيء، فهرش فاتكشف الجلد من رأسه وعليها شيء من الشعر، الراجح أنه لا شيء عليه، أن هذا ليس تعمدا لإزالة الشعر، ولكن لما حدث الكشف في الرأس أزيل الشعر بسبب ذلك، فهو تابع وليس مقصود. لو مشط رأسه ولحيته فنتف شعرات متعمدا لزمته الفدية، لأن الإنسان يترجل في إحرامه بمش فضع شعره، إذا كان شعره طويل فليأخذ باله، يحترز أنه يقطع شعره، فإذا فرضنا أنه مسك المش وقعد يعمل شعره بالجامد قطع شعره، أو امرأة صبح شعرها راحت متعمدة قطع من شعرها، يبقى عليه وعليها فدية في ذلك. لو انه ما خدش باله، شو واخد باله، نفذ المصر شرح لحياته وقع منها سقطت شعره، لا شيء يعني، لا شيء يعني، لكن التعمد هو الذي يلزم الفتي، والمتعمد هو الذي عليه الفتي. ان جهل المحرم او نسي فاخذ من شعره او اظفاره فلا فدية عليه. الجاهل والناسي ما عرفش الحكم، او الناسي نسي هذا الحكم. ده الراجح من اقوال اهل العلم انه اذا نسي او جهل فلا شيء عليه. ولو حلق المحرم رأس الحلال جاز ولا فدية. فرضنا هذا المحرم اشتغل حلال، اشتغل حلال في أثناء الإحرام، بعض الناس اللي هم خلصوا العمرة بتاعتهم وهو لسه مازال محرم عايزين يحلقوا، فحلق لهم هو محرم وهم صاروا حلالا الآن انتهوا، جاز له أن يحلق لهم ولا شيء عليه في ذلك. يحرم على المحرم قلم أظفاره ويجري مجرى حلق الرأس، يحرم عليه أنه يقلم من أطفاله، وهذا جاري مجرى حلق الرأس، عليه الفدية إذا فعل ذلك. يجوز المحرم أن يحك رأسه، الإنسان احتاج يهرش في رأسه، جاز له في أثناء إحرامه أن يفعل ذلك. الحك نقل في ابن المنذر الجواز عن ابن عمر وعن جابر وعن سعيد بن جبير والثوري وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق وغيرهم من العلماء، وقالوا برفق، يعني إذا كان يهرش في شعره في لحيته فليكن برفق حتى لا يقلع شعره. من الأحاديث اللي جاء فيها محظورات الإحرام حديث رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف بعرفة إن وقع عن راحلته فوقفته، الوقف معنى دق العنق، الرجل محرم وراكب على الناقة بتاعته والناقة وقفت رمت صاحبها من فوق، كأن حصل حالة في الأرض، الناقة إذا غرزت في شيء فوقفت الناقة فسقط الرجل واندق عنقه فوقفته. قال هنا: فقال النبي صلوات الله وسلامه عليه: اغسلوه بماء وتبر وكفنوه في ثوبين ولا تحنقوه ولا تخمروا رأسه، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فإن هذا المحرم يوم القيامة يبعث ملبيا. فنهاهم أن يخمروا رأسه، إذا ليس لك أن تغطي رأسك في الإحرام، وكذلك كان إنسان محرم وتوفي لا يجوز أن يغطى رأسه. الحي كون يغطي رأسه هنا ممنوع منه ذلك، الميت ممنوع، الأحياء الذين يغسلونه ويكفنونه ممنوعون من أن يغطوا رأسه. لكن جاء في رواية أخرى لهذا الحديث قال: ولا تخمر رأسه ولا وجهه، ولا وجهه، فذكر الوجه هنا، هذا في الميت. يا ترى الحي كذلك؟ الحي لا يجوز له تخمير الوجه، الراجح أنه فرق بين الحي والميت. الحي إذا غطى وجهه قدر على أن يمتنع من تغطية رأسه، من الممكن لو أن الإنسان في أصار في الطريق راح رافع صبعه على وجهه، من الممكن أنه ما يغطيش رأسه في هذا الشيء. الميت صعب أنه يدرج في كفنه، لو أنه غطوا علشان يغطي وش الميت راح يغطي رأسه، حيغطي جزء من رأسه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أنه احترازا من تغطية شعره ورأسه منعه بذلك في الميت. وذي جاء عن الصحابة أنهم كان بعضهم يغطي وجهه في أثناء الإحرام، فلو علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم منع من ذلك ما فعلوا ذلك، ولكن كأنه كونوا ينهى عن تغطية وجه الميت لهذه العلة، إن الميت حيغطى وجهه إزاي يدرك ملف في كفنه، إذا لف الميت في كفنه راحوا مغطين وجهه يبقى رأسه المرة كلها تغطى في هذا الشيء، فنهاهم أن يفعلوا ذلك. أما الحي فجاء عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يغطي وجهه في أثناء الإحرام. من الأحاديث حديث رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلبس المحرم القميص ولا السراويل ولا البرنس، نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. إذا في الحديث الأولاني قال في الميت لا تحنطوا، والحنوط طيب الميت يسمى للحي طيب، للميت سمى الحنوط أو الحنوط تحنيط الميت، يعني وضع طيب للميت. قال: ولا تخمر رأسه، وكذلك الحي لا يلبس العمامة، جاء في الحديث هنا لا يلبس المحرم القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا العمامة، القميص الأفطان وكل ما لبس على بدن الإنسان كهيئة الأفطان يبقى على ذلك هذا القميص، ولا السراويل البنطلون يلبسه الإنسان، السراويل هو الواسع يعني، ولا البرنس، ولا البرنس اللي هو القميص الذي رأسه منه الذي يلبس المغربة، يلبس الأفطان والأفطان رأسه منه عليه طائية لزقة في الأفطان، هذا البرنس، ولا العمامة معروفة، ولا الخف إلا أن لا يجدن عليه فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب ما مسه ورس أو زعفران، ولا يلبس من الثياب ما مسه ورس أو زعفران لأنواع من أنواع الطيب، الورس ثمر شبل يكون باليمن، لون الثمر لما يتصبغ به يكون أصفر، يعطي صبغة صفراء، فكان يعطي طيبا ويعطي لونا، فنهى عن الاثنين اللي فيهم طيب وفيهم لون. في حديث ابن عباس في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين، فليلبس السراويل وليلبس الخفين. يبقى هنا في حديث ابن عباس في رواية أن هذا قاله في عرفة، قال ذلك في عرفة. فالراجح أن الحاج إذا لم يجد الإزار جاز أن يلبس السراويل. لم يجد الإزار معهوش ولا معه من يشتري، يبقى هنا ليس معه ولا يجد أحدا يعطيه هدية مثلا أو يسلفه ذلك من غير أن يكون له منا عليه. فإذا لم يجد يبقى على ذلك جاز أن يلبس السراويل، إذا لم يجد النعلين جاز له أن يلبس الخفين. لكن في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطع الخفين حتى يكون أسفل من الكعبين، حتى يكون أسفل من الكعبين. ذكرنا أن حديث ابن عمر رضي الله عنهما كان في المدينة، وحديث ابن عباس كان في عرفات، كان في عرفات في المدينة. كأن الله عز وجل في هذا الوقت كان تشريعه ذلك، أن الإنسان أنت وجدت الآن في المدينة ممكن سهل أنت جنب بيتك في لبس الإحرام اللي يلاقي حالك ويناسبك، لكن لما صاروا في عرفات الأمر الآن صعب، العدد في المدينة عدد قليل لخالد مع النبي صلى الله عليه وسلم. لما صاروا في عرفات وصلوا 130 ألف واحد، عدد ضخم بالنسبة لهم في هذا الوقت. فمنين حيجيب هذا الإنسان إنه مقص يقص الخفين عشان يخليها تحت الكعبين؟ منين حيبحث عن إزار يلبسه؟ هذا صعب. فكانت الرخصة في عرفة، الرخصة في عرفة. الإمام الشافعي رحمه الله حمل أحد الحديثين على الآخر، قال والله حديث ابن عباس في إطلاق يلبس خفين، حديث ابن عمر قيد هذا الإطلاق وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين في لبس الخفين. يبقى في حديث ابن عباس أطلق يلبس خفين، حديث ابن عمر فيه وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. قال هنا ما تفرقش يكون المطلق في الأول أو متأخرا، ما يفرقش. يبقى على ذلك يحمل هذا المطلق على هذا المقيد، وهذه قاعدة صحيحة، ولكن هنا لا نقدر أن نحملها على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو في المدينة أمر الصحابة وكانوا عددا قليل، فلما كانوا في عرفات الآن جاء وقت العمل. ونقاعد أخرى عند الفقهاء يقولون لا يجوز تأخير البيان عن وقت العمل، الآن وقت الحاجة وقت العمل والناس موجودون في عرفات، وهم في مدينة لما قال لهم ذلك أكبر أناسا لسه الإحرام حيروح عند ذلك وليس يحرمون من هنالك، لكن وهم في عرفات قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يذكر لهذا العرب الضخم انه اقطع الخفين خليها اسفل الكعبين، دليل على انه الامر بقطع الخفين صار منسوخا، ورخص الله عز وجل للحاج الذي لا يجد ان عليه في هذا الموقف ان يلبس الخفين ولا يقطعهما. ايضا في حديث ابن عمر نهى النساء في احرامهن عن القفازين والنقاب، هنا المرأة نهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن إيه؟ تلبس المرأة ما شاءت من الثياب الشرعية، إن كان في الماضي نقول تلبس مرأة ما شاءت من أمر سهل، ما شاءت إنها مقيدة بالشرع، الآن نفس شرع الله سبحانه تبارك وتعالى، ممكن المرأة ببساطة تحرم لبس بنطلون ورايحة تحرم فيه عشان تحج أو تعتمر، فهنا نقول ما شاءت من ثياب شرعية تسترها ولا تصفها، ولكن الممنوع منه أن تضع النقاب على وجهها، أن تلبس النقاب. نهى النبي صلى الله عليه وسلم النساء في حرمهن عن القفازين والنقاب، يبقى لا تلبس القفاز في جوانتي إلا على قدر اليد، ولا النقاب، النقاب الخرقاء اللي تبقى على قدر الوش مشدودة على وجه المرأة، لكن يجوز لها أن تهزل، تهزل لبس القميص بتاعها، تهزل طول الكم بتاعه كي يغطي اليدين، أن تهزل الطبحات تنزل على وجهها إذا كانت أمام الرجال. ما فيش رجال ولا شيء يبقى تكشف وجهها، فليس لها أن تستر وجهها في أثناء الإحرام إلا أمام الرجال. قال لها النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورص والزعفران من الثياب، وليلبسن بعد ذلك ما أحببن من ألوان الثياب من معصر أو خز أو حرير أو حلي أو سراويل أو قميص أو خف، فالمرأة أن تلبس ما شاءت من الثياب طالما أنها في الحدود الشرعية، ولكن ليس لها أن تلبس ما مسه ورس أو زعفران. وذكرنا الورس والزعفران نوعان من النبات اللي لهما رائحة طيبة وأيضا لهما صبغ يصبغان، فنهى المرأة عن ذلك وكذلك الطفل. الحرام على الرجل من اللباس في الإحرام قسمان، قسمان تفصيل ما جاء في الأحاديث. قسم يتعلق بالرأس وقسم في غير الرأس. يتعلق بالرأس اللي هو القلنسوة، العمامة الطائية على رأسه، العمامة يلبسها، يضع الخرقة، يجعل شيء على رأسه من ملاية خرقة من عقابة، أي شيء يجعله على رأسه من نوع منه، وكل ما يعد ساترا لرأسه. فإن ستر رأسه لازم رفده التعمد، يعني تعمد ذلك، حط طائية على رأسه، حط بشكير على رأسه، حط شيء على رأسه، تعمد ذلك لازمته الفدية. ولو توسد وسادة أو وضع يده على رأسه أو انغمس في ماء أو استظل بمظلة جاز ولا فدية في ذلك، هذه لا تدري مجرى العنان أو القنصوة. فلو أنه حط شمسية على رأسه لا شيء في ذلك، ولو أنه انغمس في ماء ما يغطى شعره أيضا لا شيء عليه في ذلك. لو أنه استظل بمظلة أو وضع يده على رأسه أو نام على مخدة، نام على مخدة المغدة حجار جزء من رأسه، هذا كله جائز لا شيء عليه. لو وضع على رأسه زنديلا أو حملا جاز ولا فدية، لو إنه شاي الحادة على رأسه، حل على رأسه، شاي القفة على رأسه ماشي بيها، لا شيء، إن هنا ما يش العادة أن يلبس مثل ذلك. القسم الثاني في غير الرأس، في غير الرأس يجوز للرجل المحرم ستر ما عدا الرأس من بدنه في الجملة، وإنما يحرم عليه لبس المخيط وما هو في معناه، يعني ما فصل على قدر أعضائه أو على قدر بدنه، هذا الممنوع منه. مما يحرم عليه لبس القميص والسراويل والتبان والقف ونحو ذلك، أن يلبس القميص القفطان وما كان مثل ذلك ما هو مفصل على قدر البدن أو جزء من البدن، زي الفانيلة يلبسها الإنسان، يلبس القميص، يلبس البنطلون، كل هذا ممنوع منه. كذلك التبان، التبان ممنوع منه، إن كان بعض الشركات بتتحايل على ذلك أن يصنع الحاد بثوب عبارة عن قطعة من القماش يلبسها شمال ويمين تبقى زي هيئة الشخص اللي بيلبسه الإنسان، من هنا هي في النهاية هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وكونوا حط فيها دبابيس مش معناه انه خرج عن امر المقيت، لانهم لا يفهمون معنى المقيت الذي اطلقه الفقهاء. الفقهاء ما اخذوش مقيت يعني مصير، يعني القميص القفطان اللي انت لابسه لما يبقى مصير يبقى مقيت، لما يبقى متدبس يبقى حاجه ثانيه، لا، هو هو نفسه. وقلنا لفظه المقيت ما لهاش النبي صلى الله عليه وسلم عشان ناخد منها كلمه جامعه مانعه، لا، مش من كلامه صلى الله عليه وسلم، هذا من كلام الفقهاء قول المقيت. إنما النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الأمثلة التي تمشي أنت عليها وتعرف ما الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم. فلما يقول العمامة يبقى غطاء الرأس من تلبسه، هتسميه عمامة، هتسميها برنس، حتى عرفت أن قلم سوى، هتسميه طائية، سميها بشكير، سميها غترة، سميها زي ما تسميها، ثم هي غطاء على رأسه ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لما يذكر القميص فما شابه القميص، أي شيء يشبه القميص هو على قدر البدن، سواء كان طويلا أو قصيرا، كان طويلا أفطان طويل، كان قصيرا يلبس إنسان روب، يلبس بلطو، يلبس جاكيت، كله داخل في هذا المعنى، يبقى ليس له أن يلبس ذلك في الإحرام، سواء كان فيه لبابيس ولا كان فيه خمر ولا فيه غرة ولا فيه خيط، أي شيء فيه هذا كله ممنوع منه. فإن لبس شيئا من ذلك مختارا عامدا، عليه ليس له أن يلبس القميص ولا السراويل ولا التبان، التبان الشرط القصير يعني، والقف ونحو ذلك، فإن لبس شيئا من ذلك مختارا عامدا أثما، ولزمه المبادرة إلى إزالته، ولزمته الفدية إذا تعمد، إذا نسي ولبس ذلك يبقى حالا ينزعه ولا شيء يعني. قال ابن المنذر: أجمع العلماء على منع المحرم من لبس القميص والعمامة والقلنسوة والسراويل والبرنس والقف. واللبس الحرام الموجب للفدية محمول على ما يعتاد في كل ملبوس، يعني هنا نقول اللبس الحرام، فرضنا إن البنطلون بتاعه واسع حطه على كتافه بدل الرداء، يبقى هنا مش هنقول إنه لبس، هذا ليس لبس له، يبقى لبس هذا البنطلون إنه يلبس في رجله، يبقى على ذلك لا شيء عليه لو إنه وضعه كهيئة البشكير على منكبيه. يبقى اللبس الحرام الموجب للفدية محمول على ما يعتاد في كل ملبوس، فلو التحف بقميص أو عباءة أو ارتدى بهما، فرق بين ارتدى بهما وارتداهما، ابتداهما لبسهما، ارتدى تحتهم رداء يعني رداء، يبقى خد القفطان بتاعه حطه بدل البشره، حطه فوق كتافه، لا شيء عن هذا، بيلبس نفسه، لكن دخل ايديه فيها ولبسه، اذا هذا ارتداه يرتدي ذلك، اما ارتدى به يعني جعله كهيئه الرداء على منكبه. كذلك لو انه خد القفطان بتاعه وعمله اضافه لفه حوالين وسطه، ما لبسوش ولا لفه حوالين وسطه، لا شيء عليه في ذلك، انما ممنوع منه ان يلبس القميص. لأنه ليس لبسا في العادة، فهو كمن لفق إدارا سرق وطبقها وقاطها فلا فدية عليه. لفق إدارا من سرق، يعني لو جاب خرقة أو خرقة أو خرقة وراح مخيطه مع المكنة خلاه بشكير كبير لفه على وسط عمل الإزار، لا شيء في ذلك. كذا لو التحف بقميص أو بعباءة أو إزار ونحوها فلا فدية، التحف رفق يعني هي اللحاف عليه نايم ولا يقظان، حطوا عليه غطاء ملاية حطها عليه وهو يقظان، أو كانت هذه ملاية قميص وعباية واسعة غطى بها نفسه في أثناء ما هو جالس على الأرض، لا شيء عليه، الممنوع أن يلبس ذلك. له أن يعلق المصحف وحافظة نقوده وأوراقه وحقيبته وأوراقه وحقيبته بحمالة في رقبته أو على كتفه زي ما في الحداد يفعلون، لا شيء في ذلك، إن مع شنطة، شنطة لها إيد كبيرة حاططها على رأسه على كتفه حاطط فيها حاجات ولا شيء، لا بالحزام حاطط فيه الحاجات بتاعته أيضا، لا شيء في ذلك، الحزام متدبس، حزام متمصمر، حزام متقيط، لا شيء فيه، من الحداد بيجوا في موسم حد يبتدوا يدوروا عند البياعين عايز حزام يكون بمصامير مش عايز يكون في خيط، هذا لا شيء في خيطنا وفوش خيط، لا شيء يجوز له انه يضع الحزام على وسطه، وليس هذا من الثياب المفصلة على قدر العضو. كذلك له ان يشد الحزام في وسطه ويلبس الخاتم ويلبس الساعة والنظارة وطقم الاسنان، اشياء يسأل فيها الحجاج عن الطقم البس وانا بحج ولا ممنوع من ذلك، برضه في الصيام يسأل مريض صوم بلبس طقم ولا ملبسوش، لا شيء يجوز ان هو يلبس ذلك، ولا شيء عليه في الحج ولا عمره ولا صيام. لا يتوقف التحريم والفدية على المخيط، بل سواء المخيط وما في معناه كما ذكرنا ان هذه الاشياء، المخيط الذي يقصد الفقراء المستوصل، لا بالشراب، شراب ما فيهوش اي خيط، هو مصنوع كده كله على بعضه من غير ما يكون في خياط، هو مخيط، هو مفصل على قدر رجل الانسان، فليس له ان يلبس الجور في اثناء احرامه. يجوز ان يعقد الازار ويشد عليه خيطا، وان يجعل له مثل الحجره الإزار بتاعه عمل له زي تكه فيه ورابط عليه حبل أو عمل عليه حزام من مفيد من داخل ويربطه ويشده، لا شيء في ذلك، مش هيخرج عن كونه إنه إزار، هو إزار يلبسه على هذه الهيئة، فهذا من مصلحة الإزار حتى لا ينكشف صاحبه. له غرز ردائه في طرف إزاره، حاطط الرداء على منكبيه وبعدين طرف الرداء حطه جوه الإزار، الطرف الثاني حطه جوه الإزار، لا شيء عليه في ذلك. لا يحرم خل الرداء وشكه بدبوس ونحوه كما لا يحرم عقد الإزار، والأولى عدم مراعاة الخلاف فقط، مراعاة الخلاف، لكن الراجح من حيث الدليل أنه لم يمنع من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ويحتاج الإنسان إلى ذلك، يمكن أثناء الإحرام يحط الرداء على كتفه ويكون هوا جديد يفضل يصير منه كل شوية، مثل أما أول الإنسان اللي مش متعود على ذلك أول مرة يعتمد يحج صعب عليه وهو يضبط على نفسه الرداء، فإذا إنه حط عليه دبوس أو شيء حيث إنه يستمسك ويقدر يعمل المنافذ بتاعته، الراجح أنه لا شيء في ذلك. إذا شق الإزار نصفين وجعل له ذيلين ولف على كل ساق نصفا وشده ولبس فدية، الحيل بقى، الحيل اللي تتعمل علشان الشركات تبيع حاجات جديدة، تلاقي إن المعرض الفلاني مطلع لبس الحجاج الحديث، اللبس الحديث الحديث للحجاج يفصل له شورت متدبس بحيث إن هو يربط ده على رجله ده على رجله ويعمل له تقص بقى لابس شورت في أثناء الإحرام، ويقول له ما فيهوش حاجة لأنه مش مخيط، هذا خطأ، هذا خطأ، هذا هو المخيط الممنوع منه. لذلك يقول الفقهاء إذا شق الإزار الخرقة اللي هي الإزار لبسه على وسطه وبعدين شقه من قدام ومن ورا وراح قاسم دي على دي ورابط دي على دي بقت رجلين كهيئة البنطلون، هذا ممنوع منه، يبقى عليه فدية في ذلك لأنه صار كالتراويح. يحرم على الرجل لبس القفازين بالجوانتي، الرجل ممنوع منه إذا كان المرأة ممنوعة في الرجل الأولى، ولبس الخف حرام على الرجل المحرم سواء كان الخف صحيحا أو مخرقا، لبس الخف الحذاء له رخص. أما لبس المدايس والخف المقطوع أسفل من الكعبين فالراجح أنه يجوز حتى ولو مع وجود أن عليه، لأن الأنباشي تخف بعدما أطع الثور بتاعه، هذا الغير المعذور. أما المعذور اللي هو في أثناء الإحرام ضاع الحذاء بتاعه مش لاقي، والآن هو في عرفة يا إما يمشي حافي يا إما يلبس الخف الموجود، يبقى معذور في أن يلبس ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان للرجل عذر في اللبس، المعذور بقى إن احتاج في أثناء الإحرام اشتد عليه البرد، جات له نزل البرد، جات له ارتفع الحرارة بتاعته، احتاج يحط الثيابين بالثياب، احتاج إلى ذلك ففعل، إذا هذا معذور في ذلك، ولكن عليه الفدية، عليه الفدية لقول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. يبقى هنا المعذور معلوش معلوش بخلاف المتعمد، المتعمد انه يفعل الشيء المنهي عنه يأمن بذلك ويعاقب بالفدية وعليه الفدية، لكن المعذور ليس عليه الاثم وعليه الفدية، يبقى هنا عليه الفدية في الحالتين، لكن فقط بين من يأثم ومن لا يأثم. يبقى الآية تقول لنا: فمن كان منكم مريضا او به أذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك. إذا لم يجد رداء لم يجد له لبس القميص بل يرتديه، بل يرتديه. يعني أما لنا في السراويل إذا لم يجد الإزار واحتاج هيعمل إيه؟ هنقول له قطع السراويل اللي عندك خليه على هيئة الإزار، هذا صعب يبوظ البنطلون بتاعه، ولكن قال له البسه، قال أنت معذور البسه على هذه الحالة. لكن هذا الحكم هل ينسحب على من لم يجد الرداء ووجد القميص نقول له البس القميص؟ لا، ما يجيش على ذلك. الإزار مقصود به ستر العورة، فلو انه قلنا له البنطلون بتاعك شقه ما يكفيش ستر عورتك في ذلك، فعلى ذلك امره النبي صلى الله عليه وسلم البسه على ذلك. اما الجزء العلوي اللي وضع عليه الرداء فلو انه وضع عليه قميصه ستر كثيرا منه وليس عورة، حتى يجب عليه انه يستر. يبقى اذا لم يجد رداء لم يجد له لبس القميص بل يرتديه. قلنا المحتاج لسبب العذر ممكن يكون انسان في اثناء الاحرام رجليه فيها شيء يحتاج مع هذا الشيء اللي في رجليه انه يلبس الخف، يحتاج الى ذلك، ما يعرفش يمشي من غيره، يحتاج يلبس شراب سميد ما يقدرش يمشي من غيره، يبقى هذا معروف ولكن عليه الفدية، هذا معروف ولكن عليه الفدية. إذا وجد السراويل ووجد إزارا يباع ولا ثمن معه أو كان يباع بأكثر من ثمن مثل جاز لبس السراويل. يعني نقول هو مش واجد الإزار، مش شرط مش لاقيه، يعني مش مبيتباعش، ممكن يكون بيتباع بس معهوش فلوس يجيب، أو إنه ممكن حد يعطيه وفي منة من هذا الذي يعطيه حديه منة عليه بعد ذلك، فهنا لا يفضل ذلك أن يأخذ من أحد، فهنا هذا حكم الفاقد، حكم الفاقد لما جاز له أن يلبس السراويل وجاز له أن يلبس الخفين وهو معذور في ذلك. لو لبس الخفين المقطوعين لفقد النعلين ثم وجد النعلين وجب نزعه في الحال، فإن أخر وجبت الفدية. هذا يعني على قول بعض الفقهاء في ذلك. الخف إما إن هو قطعه لغاية ما صار قصيرا هذا الخف، والأفضل أنه لا يقطع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر قوله صلى الله عليه وسلم وهو في عرفة لم يأمر بالقطع. فهذا الإنسان الآن لابس الخف في أثناء إحرامه، لما لبس الخف بعد فترة وجد النعلين، وجد النعلين الواجب عليه أن يخلع الخفين يلبس النعلين، تواجب الآن النعلين، فإذا أصر كمل على ذلك وأخر أنه يخلع الخفين وجبت عليه الفدية، وجبت عليه الفدية. إذا هنا لو لبس الخفين لو لم يكون مقطوعين، لو لبس الخفين الغير المقطوعين لفقد النعلين، تريد نصلحوها دي هنا عندنا، لو لبس الخفين هو لبس الخفين المقطوعين، هذا مذهب الشافعي رحمه الله، انه يقول لنا الخف مقطوع ولا مش مقطوع اسمه خف، في الحالتين اسمه خف، سواء انه مقطوع ولا مش مقطوع، فاذا كان مقطوع اسفل من تعمله هو خف، فاذا وجد النعل وجب عليه ان يخلع هذا الخف ويلبس النعل. لكن الواضح انه اذا لبس الخف ولو ليس مقطوعا لبسه ثم بعد ذلك وجب النعل، وجب عليه ان يخلع الخف ويلبس النعل. طب لو أنه قطع الخف أسفل من الكعبين الراجح أنه صار نعلة، الراجح أنه صار نحل نعلة، فلنصلي هذه الكلمة. بس لو لبس الخفين الغير المقطوعين، الغير المقطوعين، ثم وجب النعلين وجب نزعه في الحال، فإن أخر وجبت الفتنة. يحرم على المرأة أن تنتقب في إحرامها، يحرم على المرأة أن تنتقب في إحرامها. النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة عن النقاب وعن لبس القفازين. النقاب، النقاب اللي هو إيه؟ لنا النقاب هو الخرقة المشدودة تحت محجر العين، محجر العين تستر أسفل العينين إلى أسفل الذقن، إنه خرقة مقصوصة حط على وجه المرأة، عملها بأستك من وراء، وقطها برباط من وراء، هذه الخرقة التي هي تسمى بالنقاب. لكن السدل من فوق الرأس هي طرحة بتاعتها تستر، تنزلها، ما هيش نقاب الآن. يبقى على ذلك فرق بين النقاب فليس للمرأة أن تلبسه، وبين السدل فلها أن تسدل مع الحاجة، مع الحاجة، أما لغير الحاجة فلا. يبقى النقاب هو الخرقة المجدودة تحت محجر العين تستر أسفل العينين إلى أسفل الذقن. للمرأة أن تستر رأسها وسائر بدنها بالمقيط وغير المقيط، ولها أن تسدل على وجهها. دليل السدل ماذا عن سيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها وعن أسماء رضي الله تبارك وتعالى عنها في هذا المعنى. تقول فاطمة بنت المنذر: كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر، يعني جدتها. هذا فعلته أسماء رضي الله تبارك وتعالى عنها، وأخبر أنها كانت تصنع ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء عن عائشة رضي الله عنها بإسناد في الغار: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر بنا ركب سدلنا الثوب على وجوهنا ونحن محرمات، فإذا جاوزنا رفعنا، فإذا جاوزنا رفعنا. فتقصد السيدة عائشة رضي الله عنها إنه في وجود الرجال فكانت الواحدة تستل، يعني تنزل طرحة على وجهها تستتر، فإذا مر الرجال رفعت المرأة الثوب عن وجهها، فهذا في الإحرام. بل أصل أن المرأة لا تضع نقابا على وجهها ولا تستر وجهها إلا أن يكون في حضرة الأجانب من الرجال، فتفعل ذلك فإذا مروا رفع السفير. أما الخنثى المحرم فإن ستر وجهه فلا فدية عليه. الخنثى اللي هو له عضو الذكور والأنوثة ومشكل مش معروف وذكر ولا أنثى استوى فيه الأمران، فهذا المشكل يحتمل أنه امرأة ويحتمل أنه رجل، فعلى ذلك لو أنه ستر وجهه نقول لعله أن يكون رجلا، والرجل لا يحرم عليه أن يستر وجهه. طب لو ستر رأسه نقول لعله أن يكون امرأة، والمرأة لا يحرم عليها أن تستر رأسها، فعلى ذلك لا فدية عليه في الحالين. وإن سترهما، ستر الاثنين الوجه والرأس الاثنين، يبقى نقول عليه فدية، عليه فدية، أنه لا يحلو أن يكون ذاكرا أو امرأة فيحرم عليه واحد من الاثنين. يكره للرجل المحرم ستر وجهه، وقدمنا الكلام عليه. ويحرم على الرجل والمرأة استعماله، لما هنا الرجل المحرم يكره له أن يغلهه ولا يحرم عليه ذلك. وفرق بين الحي والميت في حديث لا تخمر رأسه ولا وجهه ذكرنا توجيها. في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يلبس من الثياب ما مسه ورس أو زعفران. يقول للإنسان المحرم أنه لا يلبس من الثياب ما مسه ورس أو زعفران، فيحرم على الرجل والمرأة أن يضع أطيب في أثناء الإحرام. ما أفعل جزء التعطيب في الغد إن شاء الله نكمله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.